الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولازلت قراءتنا في كتاب الصلاة.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام رحمه الله، قال الإمام أبو داود رحمه الله: تفريع أبواب استفتاح الصلاة. باب رفع اليدين في الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه. وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين. قال حدثنا محمد ابن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده. ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. قال حدثنا عبيد الله بن عمر ابن ميسرة الجشمي قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي. قال: فحدثني وائل ابن علقمة عن أبي وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثني عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع تكبيرته. قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر، فرفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة. ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. قال حدثنا الحسن ابن علي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن عاصم بن كليب بإسناده ومعناه قال فيه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد وقال فيه ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه. قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسية.
قال باب رفع اليدين في الصلاة من أبواب تفريع استفتاح الصلاة. رفع اليدين في الصلاة فيه موضع لا خلاف فيه بين أهل العلم، ألا وهو عند تكبيرة الإحرام، فإنه لا خلاف بين أهل العلم عند تكبيرة الإحرام في رفع اليدين، لكن وقع خلاف بين أهل العلم فيما عدا ذلك فيما سوى السجود. فعندنا ثلاثة مواضع. موضع متفق على الرفع فيه، وموضع متفق على عدم الرفع فيه، ومواضع مختلف فيه. أما ما اتفق العلماء على رفع فيها فهو موضع تكبيرة الإحرام، وأما ما اتفق العلماء على عدم الرفع فيها ففي الرفع من السجود، أقصد السجدة الأولى، فهذه أيضا خلاف فيها بين أهل العلم. وأما المواضع التي اختلف أهل العلم فيها فهي عند الركوع وعند الرفع من الركوع. وجماهير أهل العلم إلا ما روي عن أهل الكوفة أنهم يرون الرفع في ذلك، فاستدلوا على ذلك بأحاديث كثيرة منها ما جاء في الصحيحين وغير الصحيحين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع على ما سيأتي الآن. وهذا القول هو الصواب، وهذا القول هو الصواب أنه ترفع اليدان عند الركوع وعند القيام من الركوع، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس متمسك لمن يقول بأنه لا ترفع اليدان إلا بعض أحاديث ضعيفة منها ما جاء عند أنس عن أنس عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ثم لا يعود إلى ذلك، والحديث ضعيف. أما الأحاديث الصحيحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إذا ركع ويرفع إذا رفع من الركوع، ولا يفعل ذلك في السجود كما جاء التصريح من حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين. إذن عندنا مواضع، موضع عند تكبيرة الإحرام وهذا لا خلاف بين أهل العلم في الرفع فيه، وموضع عند الرفع من السجود وهذا لا خلاف بين أهل العلم في عدم الرفع فيه، وموضعان وقع فيهما الخلاف عند الركوع وعند القيام من الركوع. وقد تبين لنا وسيتبين هنا أن هذين الموضعين كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه فيهما. في حديث عبد الله بن عمر الأول وهو حديث صحيح قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. يبقى هذا تصريح من ابن عمر رضي الله عنهما في الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. وقال سفيان مرة وإذا رفع رأسه وأكثر ما كان يقول وبعدما يرفع رأسه من ركوعه ولا يرفع بين السجدتين. يبقى الذي نفاه هو الرفع بين السجدتين. وهذا الحديث أيضا اتفق على إخراج البخاري ومسلم. وأيضا الرواية الثانية في حديث عبد الله بن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم يكبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلباه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه. يبقى أيضا هذا في إشارة إلى الرفع. ثم قال سمع الله لمن حمده ولا يرفع يديه في السجود ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. وحديث وائل بن حجر أيضا وفيه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحم ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ذويه قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. هذا حديث وائل بن حجر أيضا ثم رفعهما يعني عند الركوع، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد. إذن هذا أيضا حديث وائل فيه إثبات الرفع عند الركوع وعند القيام من الركوع. فهكذا تبين لنا أن رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة خلاف أهل الكوفة في ذلك وعدم قولهم بالرفع. فالثابت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام من الركوع. هذه الأحاديث كلها صحيحة سوى حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه أبصر النبي حين قام الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه، فإن عبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه. في الأحاديث فوائد أخرى غير مسألة الرفع، رفع اليدين في الصلاة، أهمها مسألتها. المسألة الأولى إذا تأملنا حديث وائل بن حجر الذي وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه قال ثم التحف ثم أخذ الشمال بيمين وأدخل يديه في ثوب قال فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهم وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه. وهنا وائل وغير وائل ممن وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة لم يذكروا إعادة النبي صلى الله عليه وسلم لوضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل توضع اليد اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع أم لا؟ فذهب جمع من أهل العلم إلى وضع اليد اليمنى على اليسرى، وقد استدلوا على ذلك بعموم وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام، فقال لا فرق في القيام بين بعد الرفع من الركوع وبين قبل ذلك. ومن منع وقال بأن هذا موضع خاص يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل، وهذا الأقل. فإن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا دقة وصفهم حتى في الإشارة بالإصبع، وحتى في كيفية التسليم عن اليمين وعن الشمال، وحتى في كيفية رفع نفسه إلى أي حد كان النبي يرفع يديه دقائق ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيد وضع يده اليمنى على اليسرى بعد رفع من الركوع ويرون ما قبل ذلك ولا يرون ما بعد ذلك. فوائل هنا ابن حجر يصف بدقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يذكر ذلك. وفي الحديث الآخر قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه ثم حاذت أذنيه ثم أخذ، خلي بالك، ثم حاذت أذنيه، هذا موضع دقيق يذكر إلى أي حد كان الرفع، يعني ما ذكر الرفع فقط وإنما حد الرفع. ف
ثم أخذ شماله بيمين، ذكر إيه؟ أخذ الشمال باليمين، وضع اليد اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع رفعه مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، شوف الدقة، وضع اليدين على الركبتين، ما قص ثم ركع بس وفقط. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد لم يذكر إيه؟ لم يذكر وضع اليد اليمنى على اليسرى. محال أن يكون هذا الموضع موجود ثم يغفل وائل بن حج ابن حجر ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من أهم فوائد مسائل هذا الباب. الفائدة الثانية والمسألة الثانية، حديث وائل بن حجر هنا في قوله وحلق، قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى، وحدم فقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة. ورأيته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. الظاهر هذا، ظاهر هذا أن ذلك بعد الرفع من السجود، لأنه قال ثم فلما أراد أن يركع رفعه مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعه مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذ اليسرى، وحد مرفقه الأيمن على فخذ اليمنى، وقبض ثنتين وحلق حلقة. فعل ذلك بين السجدتين وهو تحليق الحلقة والإبهام مع الوسطى ثم الإشارة بالسبابة، اختلف أهل العلم فيه. فجماهير أهل العلم على أن التحليق هذا إنما يكون عند الجلوس التشهد فقط، وأن الجلسة بين السجدتين ليس فيها ذلك. وذهب جمع أهل العلم إلى ثبوت ذلك ووروده، واستدل على ذلك بأدلته، منها عموم ورد عند مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة فعل ذلك، وحديث وائل بن حجر هنا، فإن وائل بن حجر إنما ذكر هذا عند الرفع من السجد. وأما أدلة الجمهور على المنع استدلوا برواية كان إذا جلس في التشهد، وقالوا نحمل الصلاة عموم ما أرد في الصلاة على خصوص ذلك وهو التشهد. والذي يتأمل يجد أن رفع السبابة تحليق بين الإبهام والوسطى هو الأقرب في ذلك، وذلك لأمرين. الأمر الأول ورود الحديث الخاص لهذا لحديث وائل بن حجر، وكذلك حديث ابن عمر عند بعض أصحاب السنن أو في المسند إذا لم أكن هنا في ذلك، وقد حسنه بعض أهل العلم في المسند، وقد حسنه بعض أهل العلم كما أشار إلى ذلك شيخ الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الأمر الثاني القاعدة الأصولية، وهي أن العام إذا كان له أفراد ثم جاء الخاص أو بعض أفراد هذا العام بحكم لا يخالف حكم العام إذا حصل ذلك، فلا يخصص عموم هذا العام، وإنما يعمل بالعام في بابه ويعمل بهذا الفرض في بابه. إذا الفرض هذا من أفراد العام ورد بحكم لا يخالف العام فنعمل بكل في بابه. فهنا قول صلى الله عليه وسلم أو الحكاية عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع إصبعه في الصلاة، يرفع السبابة في الصلاة، لا تعارض يرفع السبابة في التشهد أو رفع ذلك في التشهد لا يعارض رفعه في الصلاة، فإن التشهد من الصلاة فلا تعارض. لو كان النص لا يرفع السبابة إلى في التشهد لوقع هنا التعارض وقلنا بأنه يحمل هذا العام على الخاص، لكن يرفع في الصلاة يرفع في التشهد لا تعارض، فإن ذلك غاية ما فيه زيادة تأكيد على رفع النبي صلى الله عليه وسلم السبابة في هذا الموضع ألا وهو التشهد. فذكر العام أو أفراد العام بحكم لا يخالف العام يجعل هذا الحكم للعام ولهذا الفرد من أفراد العام. مثال ذلك مثلا لو قلنا أكرم الطلاب ثم قلنا أكرم محمدا ومحمد من الطلاب، هل هناك الآن تعارض بين التنصيص على فرض من أفراد هذا العام وبين العام؟ حين نقول أكرم الطلاب ثم أقول أكرم أحمد، هل نكرم أحمد فقط أو نكرم الطلاب لا سيما أحمد؟ نكرم الطلاب لا سيما أحمد، نكرم الطلاب لا سيما أحمد. ليه؟ لأن التنصيص على أحمد لا يعارض العام، هذا الفرض من فرض العموم التنصيص عليه لا يعارض العام، وهذا القول هو الذي يترجح لدينا أنه لا بأس بالرفع رفع السبابة بين السجدتين لحديث وائل هنا ابن حجر رحمه الله تعالى، وأيضا الحديث الثابت عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السبابة أو يشير بها في الصلاة. وهذا حديث أيضا وحديث ابن حجر رضي الله عنه أيضا رواه الإمام مسلم، وفيه قال فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين ذلك ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحتى نلفقه الأيمن على فخذه الأيمن وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأته يقول هكذا وحلق بشر الإبهام الوسطى وأشار بالسبابة. وأيضا حديث وائل بن حجر هو صحيح، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سبح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم في افتتاح الصلاة وعليهم برانس وأكسي. البرانس هي الثوب الذي يقوم رأسه منه زي ثياب المغاربة لو رأيتموها، لو يعني الزمت أو احنا نسميه العبوس هذا، فحينما يكون من الثوب هذا يسمى ايه؟ برنس. طيب هذا أهم مسائل الباب في هذا. يبقى بعد رفع اليدين في الصلاة الذي تبين لنا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته من أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند القيام ولا يفعل ذلك في الصلاة، أيضا ذكرنا مسألتين. المسألة الأولى وهي مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وتبين لنا أن الأقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفعل ذلك ولو فعل. نقل المسألة الثانية ورود أيضا رفع السبابة والإشارة بها بين السجدتين على ظهر حديث وائل، ويؤيد ذلك حديث ابن عمر في ذلك. نعم، وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إشارة إلى ذلك أيضا في الزاد. نعم،
شفنا حزوا من كذين كده صوتها كده حزوا من كذين
ورد بصيرك الزمنين هكذا، فبعضهم جمع بينهم وقال أن يجعل أسفل اليدين مع حد المنكبين وأفرق مع أنصاف الأسنان.
التحليق مفرجة ولا مخبوضة؟ حلقة. أحسن الله.
قال باب افتتاح الصلاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن شريك عن عاصم بن كليب عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهذا حديث أحمد قال أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر قال أخبرني محمد بن عمر بن عطاء قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعا ولا أقدمنا له صحبة ولا أقدمنا له صحبة. قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال بلى. قالوا فأعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع في الأخرى مثل ذلك ثم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر. قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد يعني ابن أبي حبيب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو العامري عن محمد بن عمرو العامري قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد فذكر بعض هذا الحديث وقال فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه وفرج بين أصابعه ثم حصر ظهره غير مقنع رأسه ولا صافح بخده وقال فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى فإذا كان في الرابعة أفضى بواركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة. قال حدثنا عيسى بن إبراهيم المصري قال حدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن يزيد بن محمد القرشي ويزيد بن أبي حبيب عن محمد بن عمرو ابن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء نحو هذا. قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. قال حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبو بدر قال حدثني زهير أبو خيثمة قال حدثنا الحسن بن الحري قال حدثني عيسى ابن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أحد بني مالك عن عباس أبو عياش بن سهل أو أحسن الله إليك عن عباس أو عياش بن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المجلس أبو هريرة وأبو حميد الساعدي وأبو أسيد بهذا الخبر يزيد أو ينقص قال فيه ثم رفع رأسه يعني من الركوع فقال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ورفع يديه ثم قال الله أكبر فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى ثم كبر فسجد ثم كبر فقام ولم يتورك ثم ساق الحديث قال ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبيرة ثم ركع الركعتين الأخريين ولم يذكر التورك في التشهد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو أخبرني قال أخبرني فليح قال حدثني عباس ابن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو سيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بعض هذا قال ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بأصبعه. قال أبو داود روى هذا الحديث عتبة ابن أبي حكيم عن عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل لم يذكر التورك وذكر نحو حديث فليح وذكر الحسن ابن الحر نحو جلسة حديث فليح وعتبة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثني عتبة قال حدثني عبد الله بن عيسى عن العباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد بهذا الحديث قال وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قال أبو داود رواه ابن المبارك قال حدثنا فليح قال سمعت عباس بن سهل يحدث فلم أحفظه فحدثنيه هراه ذكر عيسى بن عبد الله أنه سمعه من عباس بن سهل قال حضرت أبا حميد الساعدي بهذا الحديث. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحاذة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فلما سجد وقعت ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجافى عن إبطيه. قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حجاج وقال همام وحدثنا شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه حديث محمد بن جحادة وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه حسن الله عليكم واعتمد على فخذه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن فطر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن أيوب عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع فعل مثل ذلك وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين فعل مثل ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي هريرة عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام فيقوم فيشير بيديه فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابن الزبير صلى صلاة لم أرى أحدا يصليها فوصفت له هذه الإشارة فقال إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله ابن الزبير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد ابن أبان المعنى قال حدثنا النصر ابن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن أبان المعنى قال حدثنا النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده وإذا قام من الركعتين رفع يديه ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع. قال أبو داود وروى بقية أوله عن عبيد الله وأسنده ورواه الثقفي عن عبيد الله وأوقفه على ابن عمر قال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا هو الصحيح. قال أبو داود ورواه الليث بن سعد ومالك وأيوب ابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب ولم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره الليث في حديثه. قال ابن جريج فيه قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى أرفعهن قال لا سواء. قلت أشر لي فأشار إلى الثديين أو أسفل من ذلك. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم.
نعم هذه الأحاديث أيضا تتم لما ورد من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك واضحة وإن كان من تعليق على بعضها فحديث النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنب عبد الله بن طاووس في مسجد الخيف فكان إذا سجل السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه قال فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه
فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنع اللي هو رفع اليدين بعد الرفع من السجد. وقال أبي رأيت ابن عباس يصنع ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. كما ذكرنا هذا يخالف الأحاديث الواردة في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجد. وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم، وقد أشار البخاري رحمه تعالى في جزء رفع اليدين إلى أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا. فهذا الحديث لا يقاوم الأحاديث الأخرى في عدم رفع اليدين بعد السجدة الأولى، كما ذكر تصريح كما ورد تصريح ذلك عن ابن تصريح بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فهذا الحديث وإن صحه بعض العلم إلا أنه ضعيف لا يقام هذه الأحاديث الأخرى، كما أشار إلى ذلك كثير من أهل العلم منهم البخاري رحمه الله تعالى. أيضا يمكن أن نشير إلى حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال فلما سجد وضع جبهته بين كفيه وجاف عن إبطيه. وفي هذا الحديث وحديث ابن حجر إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وقعت ركبتاه قبل يديه. وكما سبق وذكرنا بأن رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه ضعيف، فهذا الحديث فيه ضعف. وهذا الحديث في وضع النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه قبل يديه عارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قبل ركبتيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أجلس جلوس البعير، أو نهى صلى الله عليه وسلم أن يسقط الرجل كما يسقط البعير. ولذا اختلف أهل العلم هذه المسألة، وهي في النزول على اليدين أو ركبتين. هل المشروع للإنسان إذا أراد السجود أن ينزل على اليدين أو ينزل على ركبتين؟ وحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه الوارد في ذلك لم يسلم من الطعن. وقد بيّن ابن القيم رحمه تعالى أن في الحديث قلبا، وتكلم كلاما طويلا في بيان أيضا النزول على الركبتين، وأن في حديث أبي هريرة قلبا على الراوي. ونحن نقول بأن حديث أبي هريرة لا يسلم من الانتقاد، وأن حديث وائل لا يسلم من الانتقاد، والذي نراه ما رآه الحافظ النووي رحمه الله تعالى أن الأمر في ذلك سهل، أن الأمر في ذلك سهل، فسواء نزلت على اليدين أو نزلت على ركبتين فالأمر في ذلك واسع. بيد أننا نشير إلى مسألة، سواء نزلت على اليدين أو نزلت على ركبتين، ألا وهي أنه لا خلاف بين أهل العلم في ثبوت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك كما يبرك البعير. وعليه فلا ينبغي الإنسان حال سجوده أن ينصب انصبابة البعير فينصب على يديه مرة واحدة فتكون مقعدته أعلى ويشخص بيديه هكذا مرة واحدة، فإذا أراد أن يسجد انحط بحيث تكون مقعدته أعلى ويديه وصلة إلى الأرض. هذه الصفة منهي عنها، حتى ولو قلنا بالنزول باليدين قبل الركبتين، ولهذا كان صفة النزول بالركبتين أقرب من هذه الجهة. لكن إذا أردت أن تنزل باليدين فلتنزل هكذا حتى إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين، إذا اقتربت من الأرض قدمت اليدين. إنما بعض الناس إذا أراد أن يسجد وهو قائم انحط مرة واحدة مادا يديه الى الارض وقد اعلى مقعدته. هذه الصورة من ينعن عند جميع اهل العلم. اذا عندنا في هذه المسألة جزئيتان، الجزئية الاولى هي الخلاف في نزوله على ركبتنا وعلى اليدين، وكما قلنا فيهما حديث ابي هريرة وحديث وائل، وكلا الحديثين لا يسلم من الانتقاد. الجزئية الثانية صفة النزول، النهي عن بروك كبروك البعير، وهذا لا خلاف فيه، هذا لا خلاف فيه، فلا ينبغي الإنسان أن يسقط هكذا يقدم اليدين ثم يعلي مقعدته وهكذا. وكان مشايخنا ينهون عن ذلك أشد النهي، وإلا فالنزول على اليدين أو النزول على ركبتين هذا أمر سهل ولا ينبغي الخلاف فيه من جهة التشديد فيها، كما قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة المسيح. ولكن لكل من المذهبين أتباع، فمن ناصر للركبتين ومن ناصر اليدين. ولم أسمع أحدا من مشايخي الشيخ ابن عثيمين أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان يرى النزول على اليدين، وكلهم كانوا يرون النزول على الركبتين، بينما تعلمون رأي الشيخ ناصر الباني رحمه الله تعالى رحمة المسعة أيضا في نصرته بنزول على اليدين. ونقول الأمر في ذلك إن شاء الله واسع، طالما أننا نتقيد بعدم البروك كبروك البعير. وأما باقي مسائل الباب فالأمر فيها واضح وليس من ثم تعليق. يمكن مسألة التورك فقط، نعم، والافتراش، فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان في الركعة الثانية يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا في الركعة الثانية، كما ورد ذلك في حديث عائشة عند مسلم وكما ورد في هذه الأحاديث. ولكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو كانت الثانية آخر الصلاة، فيما لو كانت الثانية آخر الصلاة يعني تصلي ركعتين سنة أو في الصبح، هل يقتصع افتراش أو يتورك كما جاء التصريح يفعل ذلك في الركعة الأخيرة؟ فلا خلاف أنه كان إذا جلس في الركعة الثانية يفعل ذلك، لكن هل في الثانية التي يكون بعدها ثالثة ورابعة أو في الثانية مطلقة؟ وقع خلاف بين أهل العلم، فمن قال إنما يكون هذا في الركعة الثانية فقط إذا كانت في وسط الصلاة، أما إذا كانت في آخر الصلاة فإنه يتورك. ومنهم من قال بأن الافتراش هذا يكون في كل صلاة، يكون في كل صلاة تختم بركعتين، يعني في كل ركعتين سواء كانت في وسط الصلاة أو كانت في الصلاة التي تكون من ركعتين، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم. ولكن الذي أرجحه الشافعي ومال إليه أنه إذا كان في الركعة الأخيرة فإنه يتورك، فإنه يتورك. وأيضا الذي عليه جماهير العلم بأن التورك إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، إذا كان الجلوس في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنه يتورك. وهذا التورك ورد له صفات عديدة إذا نظرنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولعل تأتي، ولكن يمكن أن نجمع هذه الصفات كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد في عدة هيئات. الهيئة الأولى أن يقدم رجله اليسرى ويمكن مقعدته من الأرض وينصب رجله اليمنى، هذه صفة، يبقى ينصب اليمنى ويقدم اليسرى ويمكن قعدته من الأرض. الصفة الثانية أن يأتي باليسرى ومع اليمنى ويجعلهما على جنب ويمكن قعدته من الأرض، ويجعل الرجل اليمنى مع اليسرى على جنب عن يمين. الصفة الثالثة أن يجعل اليسرى بين فخذه وساقه اليمنى، نجعل اليسرى بينهما، بين فخذه وبين ساقه الايه اليمنى، ويمكن مقعدته من الارض. على كل جميع الصفات فيها تمكين القعده من ايه من الارض، مع تقديم اليسرى هذه الصفه، او مع جعل اليسرى مع اليمنى في ناحيه هذه الصفه، او مع جعل اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق الايه اليسرى. هذا غاية ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. طيب نكتفي بالقدر هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.